بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى مبينا صفات ورسالة المؤمنين الذين يستحقون أن يدافع الله عنهم وأن يرد عنهم كيد أعدائهم. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعتقد أننا تكلمنا عن هذه الآية، وبعدها يأخذ القرآن الكريم في تسلية أحب خلق الله إلى الله سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، فيقول: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. سنة الله في خلقه أن يكذب الأكثرون بدعوة الحق، وأن يكون المؤمنون قلة، أن يكونوا قلة في العدد، لأن الحق ثقيل على نفوس كثيرة. والله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول لحبيبي عليه الصلاة والسلام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. آيات كثيرة تقرر أن الكافرين أكثر عددا من المؤمنين، وذلك لأن الاستقامة والاعتدال ومحاربة النفس ونزغات الشياطين لا يتحملها إلا أصحاب الضمائر الحية والقلوب الوضيئة بنور الحق. فيقول محمد عليه الصلاة والسلام: وإن يكذبوك فلا تغضب ولا تحزن ولا يصدنك هذا عن المضي في الدعوة، ولا تحسبن أنك أول من يكذب، فقد حدث ذلك لإخوانك من الأنبياء والمرسلين. وإن يكذبوك، يعني وإن تكذبك قريش، فقد كذبت قبلهم قوم نوح كذبوه، وعاد اللي هم قوم هود، وإلى عاد أخاهم هودا، وثمود اللي هم قوم صالح، وقوم إبراهيم عليه السلام، وقوم لوط، وأصحاب مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام. فهذه سنة الله في خلقه، فلست بدعا من الرسل. وهكذا يصدق قول الله تبارك وتعالى في ميدان الواقع: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ما معنى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ يعني جعلنا بعض الناس اختبارا وامتحانا لمعرفة معادن الناس الآخرين، فالغني فتنة للفقير، فتنة للغني، ليعرف الله مدى سخاء الاغنياء وعطفهم على الفقراء وشكرهم لرحمة الله. وجعل الله الاغنياء فتنة للفقراء، ايقنعون بما قسم الله؟ الا يعترضون على قسمة الله بان اغنى غيرهم وافقرهم؟ فلا يحقدون ولا يحسدون. وجعل الناس فتنة للانبياء، ايصبر الانبياء على اذاهم؟ ايتحملون اثقالهم واوزار واثقال سلوكهم؟ وجعل الانبياء فتنة واختبارا للناس، اتحترمون الانبياء؟ اتصدقون دعوتهم؟ اتسيرون على نهجهم؟ وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. فابتلى الله الانبياء بالناس. النبي يدعو ويرشد الى الحق والناس يسبونه ويشتمونه ويؤذونه، ومع ذلك يقول الله له اصبر وتحمل. فتلك هي ضريبة الدعاء، وتلك ضريبة الايمان. ونأخذ من ذلك درسا، انك اذا صنعت الخير والمعروف مع الناس فاصنعه لله، ولا تنتظر جزاء الناس لك ولا احترامهم لك ولا شكرهم اياك، وتوقع انهم يقابلون المعروف بالمتلوف ويقابلون الجميل بالاعتداء. فعليك ان تصبر في صنع المعروف وان لم يشكره الناس لك، لان ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وهكذا. وامامك في هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عزيزا على الله تبارك وتعالى ان يخضع الناس له وان يفتح قلوبهم له من اول وهلة. ولكن كيف يكون نبيا؟ كيف يكون مجاهدا؟ كيف يأخذ الناس الدرس؟ كيف يتعلم الدعاء؟ الصبر في طريق الدعوة الى الله تبارك وتعالى. وان يكذبوك فلا تيأس ولا تبتئس ولا تحزن ولا تظنن انك وحدك المكذب، وانما كذب اخوانك الرسل من قبلك، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وحتى من ضمن الازايات والاتهامات، اتهامات تكاد تكون واحدة، كل نبي كل رسول اتهم بالسحر واتهم بالجنون واتهم بالكذب واتهم باساطير الاولين. وذلك يقول الله تبارك وتعالى اتواصوا به، يعني زي ما تقولوا باللغة العامية هم تفين في بق بعض. اتواصوا به يعني السابقون، علموا اللاحقين كيف يتهمون الانبياء. اما يجي لكم نبي يقول انت ساحر، يقول انت كذاب، يقول انت مش عارف ايه. وطبعا كلمة ساحر التهمة التي يصعب دفعها، لكن كلمة كاذب ممكن تدفع، كما كانوا يتهمون محمد صلى الله عليه وسلم الاول بالكذب. فقال صلى الله عليه وسلم ما عهدنا عليه كذبا، ما عهدنا عليه كذبا. فلم يجدوا كلمة تدخل على اذهان العوام الا كلمة ساحر، لان كلمة ساحر، السحر يؤثر في النفوس ويخضعها احيانا. فوجدوا هذه الكلمة سهلة فاتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك الوليد بن المغيرة لما ارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليساومه في السكوت عن الدعوة، يا محمد خذ كذا وخذ كذا وان كنت تريد كذا وتريد كذا والاخر. فقرأ عليه القرآن فتغير حال الوليد، القرآن اثر فيه. فلما رجع الى القرشيين رأوه من بعيد وقد جاء على هيئة ليس فيها الصلف والكبرياء والاعتزاز بالنفس كما كان فيه سابقا، لانه اوتي مالا وولدا. قال والله لقد تغير وجه الوليد، لقد جاءنا بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما وصل اليهم قالوا له ما تقول فيه؟ نريد ان نتفق على كلمة واحدة نقولها للوفود الاتية الى مكة لنصرفهم عن الايمان بمحمد. فالقرآن يحكي في سورة المدثر انه فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم نظر وعبس وبصر ثم ادبر واستكبر، قعد يضربها شمال ويمين ويروح ويجي، اخر كلمة وصل اليه ان هذا الا سحر يؤثر. لقى كلمة السحر هي الكلمة التي يصعب دفعها. فهكذا اتهم السابقون انبياءهم ورسلهم. فالله تعالى يسلي ويسري عن محمد صلى الله عليه وسلم هذا. وان كان الله تعالى يسلي رسولنا عليه الصلاة والسلام فهو يسلينا ايضا في سبيل صنع الخير. وكما تعلمون جميعا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فيا اخي اصنع المعروف ووجه الاحسان ولا تنتظر من الناس ثوابا عليه، ولكن اجعله لوجه الله تبارك وتعالى. وان اسيء اليك ممن احسنت اليه فاصبر وتحمل وادفع السيئة بالحسنة لتكون متخلقا باخلاق المؤمنين وقدوتهم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى. لم يقل وقوم موسى، لان موسى عليه السلام ارسل الى بني اسرائيل وبنو اسرائيل كانوا مضطهدين من فرعون فامنوا به، ولكن الذين كذبوا بموسى القبط الذين كانوا اتباع فرعون كذب موسى من فرعون وقومه، ولكن لم يكذب من القوم الذين ارسل اليهم اساسا وهم من بنو اسرائيل. وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير. ايه معنى فامليت؟ امهلت واملي لهم ان كيدي متين. صبرت عليهم ومددت لهم الحبل وسكت عن عذابهم واهلاكهم، ولكن ذلك ليس تنعيما لهم ولكن مزيدا في الاغواء. وبعد ان امليت وامهلت اخذتهم، وربنا لما يقول اخذتهم لابد يا اخي المؤمن تفكر في من الذي يتكلم، القوي العزيز القهار الجبار. شوف بقى اخذت كما قلت سابقا الله اعلم، لو قالك ياخذك عشماوي وشك بيصفر يطلع مين عشماوي ده؟ في واحد لا حول له ولا قوة محكم عليه بالاعدام والبتاع وما وشك بيصفر، فما بالك باخذة الله سبحانه وتعالى. اخذ عزيز مقتدر. ويقول لك ثم اخذتهم فكيف كان نكير، يعني فكيف كان اخذي، فكيف كان عقابي. هنا يسبح الذهن، الذهن يذهب مذاهب شتى. في تصور شدة وفضاحة وقوة أخذة الله تبارك وتعالى. لم يذكر الله صورة معينة، ولكن ترك للمؤمن رحابة الخيال وسعة التصور، ولا سيما المؤمن الذي يؤمن بجلال قدرة الله عز وجل، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لتذهب النفس مذاهب، ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وبعدها يقول وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. في القرى يعني بلاد أهلكها الله بظلمها، والله تعالى لم يقول بظلمها، إنما ليبين للناس سبب الإهلاك وليقرر في نفوس الناس عدالة الله تبارك وتعالى. وما ربك بظلام، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فكأي من قرية، يعني فكثيرا من قرى، فكأي من قرية يعني فكم من قرية يعني كثير من القرى أهلكناها. تكلم الله هنا بضمير العظمة اللي هي ناء، فلم يقل فكم من قرية أهلكتها، ولا قال فكم قرية ايه أهلكناها. وأهلكناها دي ضمير ايه؟ ضمير العظمة. وهي ظالمة بيان لسبب الهلاك لوحده، وتقرير في نفسية المؤمن لعدالة الله تبارك وتعالى هذه الثانية، والثالثة ليحذرنا من الظلم. يحذرنا من الظلم لأن الظلم سبب الهلاك، والهلاك أنواع. لا تفكر ان الهلاك ان ربنا يهدم عليك بيتك ولا يوجع العمارة ولا يطلعك من وظيفتك، لا، ده الهلاك كثير، انواع كثيرة جدا. في هلاك ضياع البركة، في هلاك ضيق الصدر، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، في هلاك الاخرة وهو اشد انواع الهلاك، والظلم ظلمات يوم القيامة. والمؤمن لما يسمع كلمة ظلم ويعرف ان الله قال في حديثه القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا بينكم، يا ربنا حرم على نفسه انه يظلم، فلا تظالموا بينكم. والظلم هذا كي يتصوره المؤمن، قد تظلم نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تظلم نفسك بإبعادها عن الطاعة، تظلم نفسك بارتكاب المعاصي، وقد تظلم أبنائك بعدم العدل بينهم، بسوء التربية، بأن تهمل في إطعامهم ورعايتهم وتثقيفهم. قد تظلم زوجتك، قد تظلم جيرانك، قد تظلم أشقائك، قد تظلم زملائك، قد تظلم دينك، قد تظلم الوطن. على الانسان ان يفكر في جميع انواع الظلم وان يعمل على تجنبها حتى لا يلحق به هلاك من الله تبارك وتعالى في اي ناحية من نواحيه، حتى ولو كان الذي تظلمه كافرا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعجلوا، اعجلوا هو اقرب للتقوى. العدل صفة المؤمنين وصفة الله تبارك وتعالى. وكم من قرية اهلكناها والحال انها ظالمة فهي، وشوف سبحان الله، شوف التعبير، وهي غالبة، يعني جاءها الهلاك وهي لا تزال في الظلم، والحال انها قائمة على الظلم. اما من ظلم وتاب قبل الله توبته. شوف ربنا بيفتح لك باب التوبة. لو قلت وكم من قرية اهلكناها بظلمها، تدل على ان الظلم سبب الهلاك. ولكن وهي ظالمة، الواو دي واو الحال، يعني انزلنا بها الهلاك في حال انها ظالمة. إذن هذه الآية تشير أن من كان ظالما في الماضي ثم تاب وأناب ورجع عن ظلمه غفر الله ذنبه وقبل توبته ورفع عنه مغضة الظلم. شوف الرحمة الواسعة، أهلكناها وهي ظالمة. فهي هذه القرية خاوية على عروشها. خاوية ايها الاخوة، اما ان تكون بمعنى ساقطة مهدمة، واما ان تكون بمعنى خالية. خاوية بمعنى ساقطة ومهدمة، اي ان هذه القرى اهلكنا اهلها فباتوا وتهدمت دورهم وقصورهم، هوت واختلت جدرانهم فسقطت عروشهم اي سقوفهم، سقط السقف وبعد ذلك خرت الجدران على السقف. بعد السقف ما كانش فوق الجدران، اصبح السقف تحت والجدران ايه فوقه. خوت خرت، سقطت انهارت تهدمت، او خاوية خالية، يعني اهلكنا سكانها وبقيت دورها لا ساكن فيها الا الغربان والسباع. خاوية خالية فيها على شغمة الهوى والشمس والغربان والسباع، وذهب اهلها. وهذا منظر بئيس، منظر بشع، ويدل على رجحان هذا المعنى، انها خوت من سكانها وخلت منهم ودور باقية. ربنا يقول بعد ذلك ايه، وقصر مشيد. قصر مشيد سيأتي شرح ان شاء الله، وبئر معطرة وقصر مشيد. قصر مشيد يعني قصر مشيد رفعت جدرانه وعلى بنيانه واستحكمت عمارته، ولكن من فيه خرب. اهلك الله هؤلاء الناس وترك دورهم خاوية خالية، وترك الدور خاوية لتكون عبرة لمن يمر بها. ايه القصد؟ ما هذه الدور؟ اين اهلها؟ لا جليس ولا انيس ولا صوت ولا حركة ولا تجارة ولا نقره. تسأل فتخبر او فتخبر ان الله اهلك اهلها. واهلكهم بماذا؟ اهلكهم بسبب ظلمهم، بسبب عدم ايمانهم، باعتدائهم على رسلهم وعدم تصديقهم لانبيائهم. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، يعني سقوفها، وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة وقصر مشيد، ايش معنى اختار الحتتين دول؟ لان البئر فيها الماء، والماء حياة الارواح، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والبئر في القرى وفي البوادي والصحارى اثمن شيء واعز شيء، ودائما الابار يكون حولها الناس يستقون ويسكون مواشيهم وياخذون زادهم وماءهم لطول الطريق في السفر. ولذلك كما قلت والله ما عارفين ولا فين، لما اخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف، او اطرحوه ارضا يخبر لكم وجهه ابيض. وبعدين واحد فكر قال لي ايه؟ لا 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 تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، يعني في البئر. انت مش معنى البئر، قال لان البئر حجله ناس يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ففكر ان يلقى في البئر، تفكير ذكي، تفكير فيه ذكاء وفيه شيء من الرحمة في غيابة الجب، لان الناس سيمرون ومن يمر على البئر لا بد ان يستقي منه، لا بد. فبعض السيارة، بعض القوافل والمسافرين والرعاة يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. وبالمناسبة في موضوع يوسف عليه السلام، مبدأ ايه؟ مبدأ ان اهل الخير يتنزلون في الشر، واهل الشر والقسوة يصعدون الشر. الذين قست قلوبهم وتحجرت عواطفهم يصعدون الشر. ايه معنى يصعد الشر؟ يقول لك اسمع، الواد ابن فلان ده عمل فينا عامله مش كويسه، سرق الفلوس، كذب علينا، بص لاختك، عمل مش عارف ايه، الواد ده تروح تضربه قلمين، لا خد مش قلمين، خد سكينه، ادغزه بقى في وركه، خد لا افتح بقى بطنه. طب اسمع، افتح بطنه وطلع منها حته، قطعه حته، ولا اقول لك خده في الصحراء وحطه في شوات، كل ما اقول حته يطلع، يطلع في الشر. اخوة يوسف لانهم ابناء نبي، ابناء يعقوب عليه السلام، والحسد لعب بعقولهم، ولكن للبيئة تأثيرها، مهما فكروا ولعب بهم الشيطان ولكنهم يتنزلون في الشر. الاول اقتلوا يوسف، ادي قتل، ده ابشع حاجة، او اطرحوه ارضا، يطرحوا ارض تاكلوا الديابة، لما يحطوه في الخلاء كده ياكلوه الذئاب والسباع، ريزو تاني، لا لا تقتلوه ولا تطرحوه في البرية، ارقوه في البئر. ليه؟ يلتقطه بعض السيارة، ينزل يتنزل في الشر. فلو احسست من نفسك انك تريد ان تعاقب واحد او تنتقم من واحد، وبعدين قلت له دي ما تبردش ناري، لا ده انا اعظم في حاجة تبرد ناري كذا، طب اقول لك على حاجة احسن منها كذا، اعرف ان دي حاجة مجلس شيطاني، مجلس شيطاني، فاستعذ بالله من شياطين الانس ومن شياطين الجن. ولكن اجعلك تعترف في ايه حاجة كذا، لا 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 دي كتير يا شيخ، لا اعمل فيه كذا كفاية، ولا اقول لك يكفي انك تعمل كذا، ولا اقول لك يكفي يا اخي انك ما تكلموش، فتلك اعرف ان ده مجلس خير، اهل الخير يتنزلون في الشر واهل الفساد يصعدون الشر. وبئر معطلة يعني لا ليس حولها اناس، دليل على ماذا؟ على خراب الجهة، على ايه؟ خراب الجهة. والبئر اذا لم ينزح ماؤها غار ماؤها. الابار ايها الاخوة اللي في الصحراء، كل ما تاخد منها مية تطلع المية، سبتها ما خدتش منها مية يغور الماء. مثل ما سبتوا عندكم شيء هنا في الارياف، كان فيه طرمبات، طرمبة وعملها بالايد كده باليد، كل الطرمبة دي ما بتاخد منها كل يوم تروح تطنبر كده تطلع الماء على طول، لو سبتها 3-4 ايام ما خدتش منها مية لابد عشان تطلع المية تحط فيها شوية مية، لأن الماء بعد، الماء ايه؟ بعد. فالبئر المعطلة يبقى ماؤها ولا يغور ماؤها؟ يغور ماؤها. وقصر مشيد، قصر ايه؟ مشيد. مش معنى قصر مشيد؟ اولا ربما واحد زي الشيخ احمد لان محمود غلبان يعني بنى دار وكان ساكنا فيها وبعدين بقى ربنا فتح عليه فراح بنى فيلا بقى ولا بتاع في الساحل الشمالي وترك الدار خربة ولكن راح فين الساحل الشمالي راح في قصر بقى فمش غريبة تقول ربنا يزيده وانت تقول ربنا ينعم علينا اللي عطاله يعطينا فمش غريب لكن قصر اظن مفيش اعلى من كده بقى في اعلى من كلمة قصر قصر يعني كلمة فيلا عظمة لكن قصر في منتهى العظمة في عرف بني ادم ومشيد يعني قصر قصر وخرب خراب القصر وهو اعلى بناء واعظم بناء يلفت النظر يلفت ايه النظر وذلك لان الله اهلك قومه واهلك اناسا كانوا يسكنون القصور ولا احد يكبر على الله تبارك وتعالى لا تقول لي دول ناس عظماء ولا دول مش عارف ايه اللي في عزبة الدربالة واللي في كفر عبده كل واحد الاموال والقصور ليست مقياس وذلك اختار الله في الدور الخربة كلمة قصر لان ترك القصر ما يجيش بسهل انما تترك شقة في العطارين ولا في حارة كذا سهل لكن تترك قصر صعب صعب جدا واختار البئر نظرا لاهميتها في الصحراء واختار القصر لانه اعظم بناء وخراب هذا وذاك يدل على آية عظيمة من آيات الله أن الله أخذ أهلها وتركها خاوية خربة فكأي من قرية يعني وكثيرا من قرية أهلكناها وهي والحال أنها ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض قريش دول ما مشوش في الأرض السير في الارض علم لانه يكسبك المعارف وفي هذا دعوة الى السياحة السياحة ليس كما نقول عاوز اجدد هوا عاوز اغير جو وبعض الناس يقول انا عاوز اشوف لي يومين انا عاوز اشوف لي يومين يقول لك اشوف يومين فين في الغردقة ولا في شرم الشيخ ولا في بتاع وهنا فيش ايام يعني انت مش بقول عايز اشوف يومين وهنا ايه ليالي يعني هنا سودة دايما يعني عاوز ينطلق عاوز يفسد يومين ها عاوز يبعد